بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى من سار على هديه واقتفى أثره واستنى بسنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، ففي فجر هذا اليوم الخميس الواقع في الأول من الشهر الخامس الهجري من عام 39 و400 ألف هجرية، الموافق اليوم 18 من الشهر الأول الميلادي، معني من عام 18 و2000 ميلادية، نجتمع في هذا الجامع المبارك مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم لتناول ما تيسر تناوله من شرح كتاب البلاغة الميسرة إكمالا للدروس السابقة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ذلك شاهدا لنا لا شاهدا علينا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. توقف بنا الحديث عند وضع المضمر موضع المظهر، وكلام المؤلف وفقه الله تعالى في هذا الموضع يشير به إلى خروج الكلام بشكل عام على خلاف مقتضى الظاهر، وكان قد تطرق إلى هذا الموضوع في باب الخبر عند خروجه على خلاف مقتضى الظاهر، وفي ذلك الموضوع كان الخروج متعلقا بالخبر وأضربه ومقامات ما يلقى إليه. وأما هنا فسيتطرق المؤلف إلى بعض المواضع التي يخرج فيها الكلام على خلاف مقتضى الظاهر ليوافق مقتضى الحال. ونحن نقول دائما إننا عندما نتكلم في البلاغة أو في مباحثها أو في فنونها لا بد أن نستصحب تعريفها الاصطلاحي، وتعريف البلاغة الاصطلاحي كما عرفنا هي مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال. وعلى ذلك سيذكر المؤلف بعض المواضع التي يخرج فيها الكلام على خلاف مقتضى الظاهر ليوافق مقتضى الحال ليحقق المقاصد من إلقاء الكلام. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع الحاضرين والمسلمين، آمين. قال المصنف وفقه الله تعالى في كتابه البلاغة الميسرة: وقد يوضع المضمر موضع المظهر والعكس، وينقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب. ثم قال: جميع ما تقدم جار على ما يقتضيه الأصل والظاهر، وقد يخرج الكلام.
الكلام الذي ذكره المؤلف ليس على إطلاقه، عندما قال جميع ما تقدم جار على ما يقتضيه الأصل والظاهر، لأن المؤلف نفسه قد ذكر في حاشيته بل أيضا في المتن أن الكلام قد يخرج على خلاف مقتضى الظاهر، ومثل على ذلك بشواهد ذكرها في موضعها، ولكن تلك المواضع تندرج في هذه المواضع الآتية، تلك المواضع المتقدمة من خروج الخبر على خلاف مقتضى الظاهر يلحق بها المواضع الآتية التي ذكرها المؤلف هنا. نعم.
ثم قال: وقد يخرج الكلام عن هذا الأصل فيوضع المضمر موضع المظهر كضمير الشأن أو القصة، كقولهم هو أي الشأن زيد عالم.
نعم، ذكرنا أن الأصل عند العرب هو أن يكون الكلام جاريا على مقتضى الظاهر موافقا لمقتضى الحال، ولكن كما ذكرنا العرب يتصرفون في كلامهم ويكيفون كلامهم ليكون ذلك مطابقا لمقتضى أحوالهم التي هم عليها، فيخرجون كلامهم ليكون محققا المقاصد ووافيا بمقامات البلاغة. وهنا يخرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر في مثل ما ألف أو ذكر المؤلف من إنشائه، هو أي الشأن زيد عالم، زيد عالم، فهو ضمير الشأن، وزيد عالم هذه جملة خبرية، زيد مبتدأ وعالم خبر، وهي في جملتها مفسرة لضمير الشأن هو، فكأن هو لفت نظر للمتلقي ليبحث ما الشأن، ما القصة، ما الأمر، فقيل زيد عالم متمكن في العلم، ولهذا ينبغي أن يستفاد من هذا الرجل الذي أسند العلم إليه. وأجود من هذا وأمكن وأبلغ قوله تعالى في سورة الصمد: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، فهذا شاهد على خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر من خلال ذكر ضمير الشأن، ذكر ضمير الشأن، وضمير الشأن ينبه السامع إلى أن الشأن في هذا المقام عظيم وأمر مهم ينبغي أن تنتبه إليه أيها المتلقي. فقال قل هو، ما الشأن، ما القصة، ما الخطب، قال الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا المقام الجليل وهو مقام الوحدانية وإفراد الله جل وعز بالصمدية وبالألوهية جيء بهذا لينتبه المخاطب أو المتلقي إلى هذا الأمر الجليل. فهو هنا ضمير الشأن، والذي جاء بعده مفسر له، والذي جاء بعده مفسر له رافع إبهام ما تحدث عنه من هذا الشأن. ومن ذلك قوله جل وعز: إنها لا تعمى الأبصار، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فإنها أي القصة، إنها أي القصة في شأن هؤلاء وأمثالهم أنه لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، لأنها جاءت في قوم لهم أعين ولكن لا يبصرون بها، ولهم آذان ولكن لا يسمعون بها سماع هداية وإقبال على الله عز وجل، فعلل شأنهم وذكر أمرهم وذكرت قصتهم بالإشارة إلى حالهم، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال: ووضع المظهر موضع المضمر، كقوله تعالى: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، الأصل من وعائه مكان أخيه.
هنا عكس ما تقدم، عكس ما تقدم، هنا يوضع المظهر أي الظاهر، اللفظ الظاهر، موضع الضمير، موضع الضمير، وفيما تقدم يوضع المضمر ثم يؤتى بالمظهر، أما هنا فيوضع المظهر أي اللفظ الظاهر والاسم الظاهر موضع الضمير، لأن مقتضى الظاهر أن يكتفى بالضمير عن الاسم الظاهر مقتضى ظاهر الكلام وجريانه ونسقه، أن يكتفى بالضمير مشيرا إلى ما تقدم إلى الاسم الظاهر، ولكن خولف مقتضى الظاهر وخرج بالكلام على خلاف مقتضى الظاهر ليطابق مقتضى الحال لغرض بلاغي، لغرض بلاغي، كما ذكر من هذا الشاهد في سورة يوسف عليه السلام: فبدأ أي يوسف نفسه بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه. مقتضى الظاهر في جري الكلام ونسقه أن يقول أو أن يقال: ثم استخرجها من وعائه، أي من وعاء من بدأ به وهو أخوه، لكن خرج بالكلام هنا عن النسق المعتاد إلى أمر غير معتاد بأن أعاد الكلمة نفسها، أعاد العبارة أو اللفظة نفسها، فقال: ثم استخرجها من وعاء أخيه. ولعل الغرض البلاغي هنا هو التنبيه إلى ألا ينصرف الذهن، ألا ينصرف الذهن إلى غير وعاء أخيه. لو قيل: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعائه، كأنها من وعائه هو، أي المستخرج، أي يوسف عليه السلام عندما يكيل ويزن. فهنا النص على وعاء أخيه فيه لطيفتان: الأولى التأكيد على أن الاستخراج إنما وقع من وعاء أخيه، من وعاء أخيه لا من وعاء غيره ولا من وعاء نفسه. الأمر الثاني إعادة لفظة الأخوة، إعادة لفظة الأخوة، وذلك من باب الاعتناء بهذا الأخ، بأخ يوسف الذي كاد إخوته أن يتآمروا عليه. وبعد ذلك إذا أعيد اللفظ بهذه الصورة تقرر معنى الأخوة وحرص يوسف عليه السلام على إحقاق الحق وإظهاره وكشف باطل إخوته في هذا التصرف. ففيها لطيفة بأن أعيدت الأخوة مرة أخرى بعد قرب ذكرها، بعد قرب ذكرها في الكلام نفسه. أيضا سورة الصمد نفسها فيها شاهد على هذا الموضع، فيها شاهد على هذا الموضع في قوله جل وعز: قل هو الله أحد. قال بعد ذلك: الله الصمد. مقتضى الظاهر أن يقول: هو الصمد، هو الصمد، لأنه تحدث عنه جل وعلا عن نفسه لما قال: قل هو الله أحد. مقتضى ظاهر الكلام أن يؤتى بالضمير اكتفاء واختصارا وإيجازا، لكنه نص هنا وأعاد الاسم الشريف بقوله: الله الصمد. والغرض البلاغي من خروج الكلام في مثل هذا الموضع أو في هذا الموضع على خلاف مقتضى الظاهر هو التأكيد على الاسم الشريف، التأكيد على الاسم الشريف في هذا في هذا الإخبار في كون البشر يتجهون إلى الله عز وجل، والله عز وجل يصمد لهم ويعطيهم من الخيرات والأرزاق ويعطي كل ذي سؤل سؤله ويحاسب الجميع جل وعز على أفعالهم وعلى أقوالهم. فإعادة أو إظهار لفظ الاسم الشريف مرة أخرى فيه خروج في الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، كان مقتضى الظاهر أن يؤتى بالضمير، لكن أعيد لفظ الجلالة لهذا الغرض ولغرض بلاغي آخر، وهو تربية المهابة بذكر لفظ الألوهية، تربية المهابة في هذا المقام أو في هذه السورة العظيمة بإعادة ذكر لفظ الألوهية لتربية المهابة في قلوب العباد لله عز وجل، وتقرير الإيمان في هذا المقام، ولفت الأنظار إلى أن الله عز وجل بيده كل شيء، بيده كل شيء. من الشواهد والأمثلة على ذلك أيضا قوله جل وعز: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. من يذكر الشاهد في هذه الآية على خلاف جريان الكلام هنا على خلاف مقتضى ظاهر؟ تفضل. كرر الحق مرة أخرى، وكان مقتضى الظاهر أن يقال وبالحق أنزلناه وبه نزل، وبه أي بالحق نزل، لكن خالف هذا المقتضى الظاهر ليطابق مقتضى الحال. والغرض البلاغي في مثل هذا ماذا؟ تعظيم شأن الحق بذكره مرة أخرى باسمه ورسمه، باسمه ورسمه، ليتقرر في نفوس التالين لهذا القرآن العظيم وللحق الذي جاء من عند الله عز وجل أنه حق قطعا، وأنه كرر مرتين للاهتمام به والاعتناء بأهميته ولإشعار العباد للعمل به، وأنه حق لا يتطرق إليه باطل بحال من الأحوال. أيضا من مثل ذلك أو من شواهده قوله جل وعز: فإذا عزمت فتوكل على الله، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين، إن الله يحب المتوكلين. من يبين الشاهد في هذه الآية؟ أحسنت، إعادة لفظ الجلالة. وكان مقتضى الظاهر أن يقال إنه يحب المتوكلين، فإذا عزمت فتوكل على الله، إنه أي الله عز وجل يحب المتوكلين. لكن خولف مقتضى الظاهر على هذا السند وعلى هذا الجريان إلى خلاف مقتضى الظاهر، فخرج بالكلام عن ظاهره وصرف النظر عن الضمير إلى الاسم الظاهر، فأعيد مرة أخرى مع قربه، مع قربه: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. يا ترى ما اللطيفة البلاغية أو السر البلاغي الكامن وراء هذا الإجراء؟ التأكيد على ماذا؟ تأكيد موضوع التوكل، وأنه عبادة، وأنه عبادة ينبغي أن يلجأ العبد ويتوكل العبد على الله وحده لا شريك له، وأن من فعل ذلك فإن الله يحبه، فإن الله يحبه. وفيها أيضا أو في هذا الخروج تربية المهابة في قلوب العباد، وتعليق قلوب العباد بالله عز وجل باسمه جل وعز، واستحضار عظمته سبحانه وتعالى، واستحضار محبته، وأنه عز وجل يحب من فعل ذلك. فكل عاقل مؤمن ينبغي أن يتعلق بالله عز وجل، وإذا عزم في مسائله وفي أموره فليتوكل على الله عز وجل، سواء في أداء العبادات المفروضة شرعا كالصلوات والصيام والحج والزكاة وغيرها من الواجبات، أو في أموره الدنيوية. في أموره الدنيوية إذا تردد في أمر هل هو خير أو غير ذلك فليستخر، فليشاور أهل الحجة وأهل العقل وأهل الرأي في مسألة معينة كسفر أو زواج أو شراء أرض أو نحو ذلك، فليستعن بأهل الخبرة وأهل الرأي، ولا يكتفي بهذا حتى لا يتكل على هذه الآراء البشرية، وإنما يتوكل على الله عز وجل بعدما يستطيب الرأي، ثم يصلي الاستخارة، ثم يصلي صلاة الاستخارة، لأن يصلي ركعتين، فيدعو بدعاء الاستخارة المعروف. فإذا انصرف من صلاته ومال قلبه وانشرح صدره للأمر الذي توجه إليه فليتوكل على الله، ولا يتذبذب ولا يضطرب ولا يتردد. انتهى الموضوع. بعض الناس إذا عزم أو إذا واجه أمر من الأمور ثم استشار ثم أخذ وعطى بدأ يتذبذب، يتذبذب يتردد ويصبح في حيرة، إلى درجة أن يصل به الأمر إلى القلق والأرق، القلق في أثناء نهاره والأرق في ليله لا يستطيع أن ينام، وهي مسألة يسيرة جدا، وأمور الدنيا والآخرة بيد الله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك إذا استشار ثم استخار ورأى أن قلبه منفتح أو منشرح أو مقبل على هذا الأمر في زواج أو غيره بعد ما يقطع المعاذير، يتوكل على الله عز وجل ويعلم أن هذه هي الخيرة من الله عز وجل، وأن هذا قدر الله يبغى أن يرضى به، وأنه يقدم الفعل الحسن والظن الحسن بالله عز وجل على ظنون نفسه أو وساوس الشياطين أو حسد الحساد. قد يأتيك من الحساد من يصرفك عن هذه المرأة أو عن هذه الأرض أو عن هذا الخير أو كذا، فيشوش عليك بهذه المسألة، فلا تلتفت لهذه الآراء ولا هذه الأمور، وإنما توكل على الله عز وجل. في هذه الآية الحكيمة إثبات صفة المحبة، إثبات صفة المحبة لله عز وجل، لأنها خبر، فإن من حرف التوكيد دخلت على الاسم الشريف فهو اسمها ونصب بها إن الله. ثم قوله يحب المتوكلين، هذه الجملة في محل رفع خبر لخبر الله عز وجل عندما أخبر عن نفسه جل وعز أنه يحب المتوكلين، ففي ذلك ماذا؟ إثبات صفة المحبة لله عز وجل على ما يليق بجلاله تعالى وعظمته، على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته. أيضا في هذه الآية الحكيمة نفسها رد العجز على الصدر، وهذا من فنون البديع اللفظي، من فنون البديع اللفظي رد العجز على الصدر بلفظين يجمعهما الاشتقاق، عندما قال فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، رد المتوكلين، وهي هذه المادة اللغوية ردها على قوله فتوكل، على قوله فتوكل، وهذا ضرب من البديع والتفنن في التعبير لتقرير المعنى من جنس المادة اللغوية، لتقرير المعنى من جنس المادة اللغوية نفسها. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال وفقه الله: ومن ذلك الالتفات، وهو أسلوب عذب ينقل الكلام فيه من أسلوب إلى أسلوب للإيقاظ وتطرية نفس السامع وتشويقه وإمتاعه. ومن ذلك قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذا كله أسلوب غيبة، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الخطاب فيقول: إياك نعبد وإياك نستعين. فهو التفات من الغيبة إلى الخطاب، ولذلك لطائف وفوائد. فإن العبد إذا ذكر الحقيقة بالحمد عن قلب حاضر وذكر تلك الصفات العظام التي تحرك قلبه، قوي ذلك المحرك إلى أن يقول لمن له تلك المهابة والعظمة والجلال مخاطبا: إياك نعبد وإياك نستعين.
نعم، ذكر المؤلف نمطا آخر ونوعا آخر من أنواع خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، وهو الالتفات. والالتفات فن بديع من فنون البلاغة، وهو داخل في علم المعاني، لأنه يتعلق بالمعنى الملتفت عنه والملتفت إليه. والالتفات مأخوذ من التفاتة الإنسان يمنة ويسرة برأسه عندما يرى شيئا مهما ثم يعدل عنه إلى شيء أهم. والالتفات عبر عنه البلاغيون بأنه التعبير، تعريفه التعبير عن معنى من المعاني بواحد من الطرق الثلاثة: التكلم أو الخطاب أو الغيبة، بعد التعبير عنه بطريق آخر منها. فيسلك المتكلم أسلوب الخطاب مثلا، ثم تراه فجأة يلتفت إلى أسلوب الغيبة وهو في نفس المعنى، وهو في نفس المعنى، وفي ذلك تطرية للسامع وتحريك لقلبه ولفت للبه إلى المعنى الدقيق الذي يراد تحصيله، لأن البلاغة مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال، فالالتفات ليس عبثا وإنما هو مرونة عند العرب في تحصيل المقاصد، بحيث لا يجعلون السامع يتململ يسير على نمط واحد، وإنما متحرك، المعنى متحرك متجول في ذهن المتكلم وفي ذهن السامع عندما يتلقى المعاني المتحركة المتجولة، فتتقرر المعاني في نفسه وتنشط نفسه لمتابعة المعنى واصطياده والعمل بمقتضاه، وأيضا الظفر بدرره وجواهره. والالتفات يتعلق بأساليب التعبير الثلاثة: التكلم أو الخطاب أو الغيبة. قد يلتفت من الغيبة إلى الخطاب أو العكس، ومن الخطاب إلى الغيبة والتكلم أو العكس، ومن الغيبة أو من التكلم إلى الغيبة والخطاب. المهم أن صوره تصل أحيانا إلى ست صور، إلى ست صور، لأنها اثنان في ثلاثة فتساوي ست صور. وذكر المؤلف الشاهد الأول على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، من الغيبة إلى الخطاب، ومثل على ذلك واستشهد بالآية أو بآيات الفاتحة. وآيات الفاتحة افتتحت على أسلوب الغيبة والثناء على الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، من هو؟ الله، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ما زال الخطاب في الغيبة، ما زال الأسلوب جاريا على أسلوب الغيبة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. لما استجمع العبد هذه الأسماء واستصحب الصفات اللائقة بالله عز وجل، فكأنما يرى الله عز وجل أمامه، كأنما يرى الله عز وجل أمامه. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لما استجمع هذه الصفات، ولهذا ينبغي على المؤمن بالذات في الصلاة وعندما يتلو كلام الله عز وجل أن يستصحب كلام الله جل وعز، وأنه هو الذي يتكلم بهذا الكلام، وأنه هو الذي يخاطب عبده بهذا الخطاب. فلما استجمع المسلم في صلاته بالذات هذه الأسماء، لأن قوله جل وعز: الحمد لله رب العالمين، الرب اسم، وكل اسم تشتق منه صفة، كل اسم جليل يشتق منه صفة جليلة تليق بالله عز وجل لا تشبه صفات المخلوقين. وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة جليلة في هذا المقام، وتلك القاعدة قال عنها رحمه الله: فكما أن لله عز وجل ذاتا تليق بجلاله تعالى وعظمته لا تشبه الذوات، فكذلك له جل وعز صفات لا تشبه الصفات. فكما أن لله عز وجل ذاتا لا تشبه الذوات المخلوقة من مخلوقاته من الناس أو غيرهم، فكذلك لهذه الذات أي لله عز وجل صفات تليق بتلك الذات بالله عز وجل. هو الذي أخبرنا عن نفسه جل وعلا، هو الذي أخبرنا جل وعز عن نفسه. ولهذا مذهب السلف أن الأسماء توقيفية، أن الأسماء توقيفية، لا يصح ولا يجوز لأحد أن يخترع لله اسما حتى لو ظن أن ما اخترعه أو ما قاله في حق الله عز وجل كامل أو لائق، لأنه لا يعلم ما يليق بالله إلا الله سبحانه وتعالى من أسماء أو صفات. نفترض أن قوما أو أن إنسانا في كتابه أو في بيانه أو كذا وصف الله عز وجل بأنه المخترع، المخترع، ونسب إليه صفة الاختراع، نقول: لماذا فعلت هذا ولماذا قلت هذا؟ هذه الصفة، هذا الاسم ناقص، هذا الاسم ليس كاملا، ناقص. كيف يكون ناقصا؟ لأن المخترع لا يخترع شيئا إلا بعد ماذا؟ محاولات وتجارب، محاولات وتجارب، يخطف الأولى في الثانية وكذا، ثم يصل إلى مخترعه. هذه الكهرباء وهذه الآلات التي ترونها وهذه ما جاءت هكذا فجأة وخلقت أو صنعت هكذا وصدرت إلى النبي، لا، تجارب عجيبة، بدءا بأديسون المخترع المصباح الكهربائي وغيره، أشياء بدائية كذا كالطيران وكذا، أشياء وقعت تجارب وأخطاء وأمور وكوارث في هذا المقام، حتى وصل المخترع إلى هذا الأمر، فوصف بكونه مخترع. لكن نقول هذا الوصف الذي زعمت أنه يليق بالله أو أنه يناسب الله أو أنك تطلقه على الله جل وعز خطأ، لا يجوز لك هذا الشيء، لأن هذا الاسم الذي ذكرته ناقص، والصفة أيضا التي تنتزع منه ناقصة. نقول البديل الكامل عن هذا قوله جل وعز عن نفسه: بديع السماوات والأرض. بديع السماوات والأرض أي مخترعهما وخالقهما على غير مثال سابق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فبديع هذا اسم الله جل وعز هو الذي تحدث عن نفسه وأطلقه جل وعز على نفسه. فمذهب السلف، مذهب الحق في الأسماء والصفات، أننا لا نسمي الله عز وجل باسم ولا نصفه جل وعز بصفة إلا بما سمى به جل وعز نفسه في كتابه أو صح عن رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، على حد قوله جل وعز ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، على حد قوله جل وعز ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية الحكيمة جعلها السلف قاعدة، جعلها السلف قاعدة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي هذه الآية نفي وإثبات، ففي هذه الآية نفي وإثبات، نفي الشبيه والنظير لله عز وجل في ذاته جل وعلا وفي صفاته، وإثبات ما يليق به جل وعلا من الأسماء. وكل اسم ثبت لله عز وجل تشتق منه صفة تليق بجلاله تعالى وعظمته. فالسميع هذا اسم تشتق منه صفة السمع على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته، فسمعه جل وعز ليس كأسماء المخلوقين. وصفة السمع عنده جل وعز بناء على ما ثبت في حقه جل وعز في كتابه من كونه سميعا، هذه الصفة تليق بجلاله تعالى وعظمته. كيف؟ ولو نظرنا إلى أسماع المخلوقات فإذا بها مختلفة أصلا، أسماع الحيوانات تختلف فيما بينها في حساسية السمع وفي ضعفه، أسماع الناس تختلف تتفاوت، هذا وهي مخلوقة، هذا وهي مخلوقة، فكيف يشبه سمع الله عز وجل بمخلوقاته؟ فما دام أن الله عز وجل في ذاته جل وعز لا تشبه ذاته، لا تشبه ذاته ذوات المخلوقة، فكذلك أسماؤه وصفاته جل وعز لا تشبه الصفات. ولهذا الإمام مالك جعل منه أيضا السلف في كلامه عن الاستواء قاعدة، عندما سئل عن الاستواء في آية طه في قول جل وعز الرحمن على العرش استوى، سأله سائل كيف استوى، فتغير وجه الإمام مالك، لأنه لم يعهد عن الصحابة وعن السلف السؤال عن كيفيات صفات الله جل وعز. ولو كانت شرح الكيفيات أو توضيحها أو تفصيلها من الدين وفي الوقت ذاته تناسب عقول المخلوقين لبينها المصطفى عليه الصلاة والسلام، لكن صفات الله عز وجل لا يتصورها عقل بشر، لا يتصورها عقل بشر. فنحن نؤمن بالله عز وجل بمقتضى ما ورد في صريح كلامه جل وعز وبمقتضى ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حق الله جل وعز. فتغير وجه الإمام مالك وقال يا هذا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا صاحب بدعة، فنهره وزجره وأبعده عن مجلسه ردعا له وتأديبا لأمثاله، لأن السلف الصحابة لم يعهد عنهم هذا التشقيق. ويذكر أن عمر رضي الله عنه كان عنده أو سمع برجل اسمه صبيغ يتتبع المتشابهات ونحو ذلك ويثيرها عند الناس، فنمي إليه خبره فقال علي به، فقال علي به، فأحضر أمام أبي حفص رضي الله تعالى عنه فقال ما اسمك؟ قال اسمي صبيغ. قال أما أنا فعبد الله عمر، ثم ضربه على خده وعلى رأسه حتى قال يا أمير المؤمنين والله إنني ما أجده في نفسه قد ذهب، والله إنني ما أجده في نفسي قد ذهب. وعرف لماذا أحضر ولماذا أدب ولماذا فعل به هذا الفعل، فتبين أن هذه وساوس شيطانية وأحاديث النفس والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في هذه المسائل، فيداخله أحيانا الشكوك والشبه ونحو ذلك. أقول الإمام مالك وضع قاعدة في هذا، وقبل ذلك الآية الحكيمة ليس كمثله شيء، أي ليس كذات الله ذات، هذا معنى، ومعنى آخر يرد أيضا ليس كمثله شيء أي ليس كصفة الله صفة، يحتمل المعنى هذين الأمرين، ليس كذات الله جل وعز ذات مخلوقة فهو الخالق جل وعز، أو ليس كصفة الله أو كصفات الله صفات، ولهذا قال مباشرة وهو السميع البصير، فأثبت في النهاية الاسمين الجليلين يشتق منهما صفتان جليلتان تليقان بجلاله تعالى وعظمته، هو صفة السمع وصفة البصر. ولهذا القاعدة أيضا أن القاعدة في الأسماء والصفات إمرارها كما جاءت، إمرارها كما جاءت من غير تعرض لها بتكييف البحث عن كيفية أو تمثيل أو تعطيل، التعطيل ما هو؟ هو السلب والنفي أو تشبيه أو تنظير، فهذه هي القاعدة المنجية، ومن اتبع هذه القاعدة نجا في عقيدته وبرئت ذمته من الخلل أو الزلل، ومن تجاوزها وطفق يثبت لله عز وجل ما نفاه عن نفسه أو ينفي عن الله جل وعز ما أثبته لنفسه فقد وقع في خطل وخطر وتخبط في هذا الأمر، ولن يستقر أمره، إما أن يهتدي إلى الخير ونسأل الله عز وجل له ذلك، وإما أن يتخبط ويضل نفسه وغيره في هذه الأمور. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال
عفوا قلنا إن الآية الفاتحة بدأت بأسلوب الغيبة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم وقع الالتفات من الغيبة إلى الخطاب إياك نعبد مباشرة، مقتضى الظاهر ماذا يقال؟ أي أحسنت، إياه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياه نعبد وإياه نستعين، هذا الأصل في الخطاب، لكن غير النسق وطري الأسلوب وأحدث في الموضوع أمرا إشارة إلى أن المؤمن ينبغي أن يستصحب عظمة الله عز وجل ويستصحب الصفات التي تلاها في أول الفاتحة بأن الله رب العالمين وأنه الرحمن الرحيم وأنه مالك يوم الدين، يوم الدين يوم الجزاء والحساب. أكثر ما ضل الناس وتخبطوا وطربوا وفسقوا وعصوا أن كثيرا من هؤلاء نسي يوم الحساب، يوم العرض على الرب جل وعز، ولو تيقن كل واحد أن الله مالك يوم الدين وأنه سيحاسبه على أقواله وتصرفاته وأمواله وفرجه وجوارحه وسمعه وبصره ما سمع الموسيقى أو الردح أو شرب الخمر أو ترك الصلاة أو نحو ذلك، هذه كلها سيحاسب عليها العبد يوم القيامة، لأن الله مالك يوم الدين وهو يوم الجزاء والحساب. فالفاتحة استجمعت صفات الله عز وجل أو كثيرا من صفات الله عز وجل، صفات الرحمة وصفات الربوبية وهي الرزق والهبة وغير ذلك من الأمور والعطايا التي من الله عز وجل، وصفات أيضا أو كونه جل وعز مالك يوم الدين يوم الجزاء والحساب، فقال إياك نعبد وإياك نستعين، في قوله إياك نعبد وإياك نستعين تقرير للأصل الذي خلق من أجله الخلق، تقرير للأصل الذي خلق من أجله الخلق وهو العبودية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ولذلك كانت سورة الفاتحة عظيمة وجليلة وحوت معاني التنزيل، معاني القرآن الكريم، لو دققت فيها وجدت فيها أمورا عظيمة حوتها هذه السورة الجليلة، فاتحة الكتاب وهي أم الكتاب والكنز وغير ذلك من الأسماء التي سميت بها الفاتحة وهي الصلاة أيضا. فقوله جل إياك نعبد وإياك نستعين أيضا تلاحظ أن الاستعانة ضرب من أضرب العبودية، وهذا من باب عطف الخاص على العام، قال إياك نعبد وقدم المفعول به على الفعل والفاعل من باب الحصر والقصر والحبس، أي لا نعبد غيرك، لا نعبد ولا نتوجه إلى غيرك بعباداتنا الخوف أو الخشية أو الاستعانة أو النذر أو الصلاة والمحبة، كل هذه من أنواع العبادة، من أنواع، فنخصك يا ربنا بالعبودية إياك نعبد. ثم عطف عليه الاستعانة في قوله وإياك نستعين إشارة إلى أن الاستعانة نوع من أنواع العبودية، نسأل الله عز وجل أن يعيننا عليها. الأصل أننا خلقنا من أجل العبادة، والعبادة العبد نفسه يفتقر إلى عون الله ليؤديها، يفتقر إلى عون الله وفتحه ونصره وتشجيعه وتأييده وحفظه وبعث همته ليتم عبادته. الإنسان إذا نام في الليل القيام لصلاة الفجر يحتاج إلى معونة وإلى تنشيط وإلى استذكار ثواب الله عز وجل، فينشط ويستعين بالله عز وجل على أداء العبادة الأصلية إياك نعبد وإياك نستعين. ثم جاء بعد ذلك الأدعية، اهدنا الصراط المستقيم. يا ترى قوله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم هذا فعل أمر، فعل أمر، لكنه انظر إلى دقة العربية وإلى مرونتها كيف تتغير المعاني بحسب المقامات، والبلاغة مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال. هنا الأصل عندما تقول ولله المثل الأعلى لفلان أو لدليل أن تذهب إلى مكان معين تقول يا فلان اهدنا إلى الصراط الذي يؤدي بنا إلى ذلك المكان، أي دلنا عليه، دلنا عليه، فهو أمر أصلا. كيف يقع الأمر من العبد الذليل إلى الرب الجليل؟ هنا انقلب ذلك الطلب إلى كونه دعاء، بمعنى التذلل والخشوع، بمعنى التذلل. ولماذا؟ لأننا راعينا المقامات، المقام مقام عبد ذليل يرفع يديه ويخفق قلبه يطلب من الله عز وجل الهداية، فانقلب ذلك الأمر لا يسمى أمرا وإنما يقال غرضه البلاء، الصورة والصيغة صيغة أمر، لكن هذا الأمر نفسه تغيرت دلالته من كونه أمرا لأنه لا يليق أن يأمر العبد خالقه جل وعز بهذا، انقلب ذلك لكونه دعاء، والدعاء طلب من العبد الذليل الخاشع موجه إلى رب الجليل القادر على كل شيء ليحقق مقصوده، فقال اهدنا الصراط المستقيم. طيب قد يرد سؤال أيضا، كيف ونحن نصلي ونصوم وكذا، نحن يعني كأننا على الصراط المستقيم، فكيف يقول العبد في صلاته وفي نوافله وإذا قرأ الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم؟ هل الهداية لم تتحقق؟ متحققة، لكن ما الغرض البلاغي من هذه الصيغة؟ يعني ماذا يكون معنى أو الغرض البلاغي ما هو؟ أحسنت، أدم هدايتنا، أدم هدايتنا، فإن الهداية عزيزة نفيسة، نسألك الله عز وجل ألا تحرمنا من أن نستمر عليها. فالقصد من ذلك طلب الدوام، طلب الدوام على الهداية. عندما تأمر إنسانا بأمر وهو ملتزم به، ملتزم به، تقول اتق الله كذا، بعض الناس الجهل يقول ما اتقيت الله كيف اتقي الله، هذا أمر. وإذا كنت فعلا متقي الله عز وجل فأدم أو فاستمر على هذا الأمر. ولهذا نلحظ في أول سورة الأحزاب ماذا قال الله عز وجل عن نبيه؟ يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين. هل معنى هذا، وهنا الجهل بدلالات البلاغة، هل معنى هذا أن المخاطب وهو النبي عليه الصلاة والسلام لم يتق الله؟ كلا، وإنما المقصود أنت على صراط عزيز نفيس، فداوم على ذلك، داوم على ذلك. وهذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن جاء بعده من أمته، يتق الله ولا يطع الكافرين فيما يغضب الله عز وجل. فإذا كان الأمر موجها إلى مأمور وهو متلبس به ملتزم ممتثل فلا يعني أنه تركه ويطلب منه فعله، كلا، وإنما يطلب منه دوام الاستمرار على هذا الأمر النفيس. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، أي دوموا، هم مؤمنون، هم مؤمنون، لكن مقصود ماذا؟ الدوام والاستمرار على هذا الأمر النفيس العزيز الذي لم يظفر به كل أحد من البشر، فإن هذا يحتاج إلى دوام ومتابعة وغير ذلك. نعم استمر.
أحسن الله إليكم. ثم قال
عفوا، ممكن أيضا أن نأتي بشاهد غير الفاتحة في الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في سورة الإنسان في قوله جل وعز وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. من يبين الالتفات في الآيتين؟ من يبين الالتفات في الآيتين؟ نعم أحسنت. سقاهم للغائب وإن هذا كان لكم جزاء، استحضرهم واستصحبهم كأنهم أمام يخاطبهم. ما الغرض البلاغي من الالتفات هنا من الغيبة إلى الخطاب في هذا المقام؟ في هذا المقام التكريم، تكريم المخاطبين، تكريم المخاطبين وهم المؤمنون الذين كرمهم الله عز وجل، كرمهم الله عز وجل. فهو سقاهم شرابا طهورا ثم قال لهم ملتفتا التفات تكريم وتشريف إن هذا كان لكم جزاء، كان لكم بعدما كانوا ماذا؟ سقاهم لكم، هناك غائب هنا حاضر وشاهد، كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، هذا جزاؤكم الطيب. كمن يكرم ضيفانه كذا يقول عزمت ناس وكذا وكذا، فلما جاء هذا تفضلوا على عشاكم، تفضلوا على عشاكم الآن صاروا حاضرين، هذا الذي نكرمكم به أو شيء من ذلك، ولله المثل الأعلى في هذه المقامات. القصد من هذا أن هذا التفات آخر من الغيبة إلى الخطاب، قد يكون على الضد في التعنيف والتقريع كقوله جل وعز في سورة مريم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، هنا التفات وقالوا اتخذ الرحمن ماذا؟ ولدا، لقد جئتم شيئا إدا. من يبين الالتفات في الآيتين؟ غيبة وقالوا، أي الكافرون، نعم، خاطبهم واستحضرهم وقرعهم وعنفهم، وهذا من أقصى الزواجر، أخطأ فلان وكذا وكذا وهو بعيد عنك، فلما استصحب هنا تبدأ تنهال عليه بأقصى الألفاظ فيكون خزيا معنويا ساقطا ومسقطا لهذا الإنسان. فقالوا اتخذ الرحمن ولدا، هنا قال لقد جئتم شيئا إدا، أي أمرا فظيعا تكاد السماوات يتفطر منه والأرض، والآيات معروفة في هذا. الشاهد من هذا أنه ماذا؟ التفت إليهم تقريعا وتعنيفا وتوبيخا وزجرا بعدما كانوا غائبين ثم استحضرهم بهذا الأسلوب. نعم طيب استمر.
أغراض الالتفات شيخ، أغراض الالتفات محصورة في عقل؟
لا لا لا، يا زمخشري عفى الله عنه ذكر أشار إلى مجمل الغرض من الالتفات هو تطرية السامع وتنويع الكلام في حقه، وهذا ضرب من التفنن في البلاغة، لكنه يختلف من مقام إلى آخر، وهذا لدقته، يختلف من مقام إلى آخر بحسب الموضوع المتحدث عنه، بحسب المقامات والهيئات المتحدث عنه كما ذكرنا في بعض الصور. نعم طيب.
أحسن الله إليكم. ثم قال: والالتفات من الخطاب للغيبة، كقوله سبحانه: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، كان الكلام خطابا في قوله كنتم، ثم قال وجرين بهم ولم يقل بكم. وفي القرآن أمثلة كثيرة للالتفات.
هنا الالتفات عكس السابق، الأول كان من الغيبة إلى الخطاب، هنا العكس وهو من الخطاب إلى الغيبة. ومثل بآية يونس في قوله عز وجل: حتى إذا كنتم في البحر كنتم في الفلك وجرينا بهم، يتكلم عن كافرين، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة. لا، المؤلف يعني قصدك إيه؟ ما ذكره، ما ليس من عادته أن يذكره، ليس من عادته أن يذكره. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، وجرينا بهم بريح طيبة جاءتهم ريح عاصف. هنا الالتفات أين وقع؟ هو خاطبهم حتى إذا كنتم في الفلك، ثم قال وجرينا بهم، مقتضى الظاهر أن يقول ماذا؟ جرينا بكم، وجرينا بكم. لكنه في البداية كان مستحضرا إياهم، لأنهم كانوا في وقت الأمن، في وقت الأمن، يعني يريد أن يبين ماذا نعمه عليهم، أن الفلك التي يصنعونها ينتقون بها في البحار من مكان إلى آخر هيئها الله عز وجل حتى إذا كنتم في الفلك. ثم قال وجرينا بهم، هنا بدأ الشدة، بدأت الشدة، فغيبوا وجرينا بريح طيبة وجاءت ريح عاصف، وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين. فهنا التفت عن خطابهم إلى تغييبهم، إلى تغييبهم في مقام العذاب، في مقام استحضار صور العذاب، الأمواج المتلاطمة والسفينة تكاد تغرق وغير ذلك. هنا لجأوا، دعوا الله مخلصين له الدين. الأصل أن يكون ماذا؟ أن يكون دعاؤهم الله ولجوهم إليه وتوحيدهم الله جل وعز في البر والبحر، في البر والبحر، لا أن يكون فقط عند وجود الخطر أو الغرق أو نحو ذلك. فهو التفات تقريعي وتأنيبي، إظهار لفضل الله في البداية عليهم، وفي الوقت ذاته تذكير لهم بأنه لا منجا ولا ملجأ إلا إلى الله عز وجل، فاتجهوا إليه ووحدوه. نعم. أيضا ما جاء في أول سورة النحل، أول سورة النحل في قوله جل وعز: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. أين وقع الالتفات؟ أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يشركون. أين يستعجل؟ أتى أمر الله فلا تستعجلوه. نعم أيوه، هذا خطاب سبحانه وتعالى عما يشركون، مقتضى الظاهر أن يقال ماذا؟ سبحانه وتعالى عما تشركون، عما تشركون. طيب يا ترى ما اللطيفة البلاغية وراء ذلك؟ ما الغرض من الالتفات هنا؟ التفات من الخطاب إلى الغيبة، من الخطاب إلى الغيب للتعميم. أحسنت، للتعميم، هذا وارد. كيف ذلك؟ أن تنزيه الله عز وجل واقع في يعني خطأ هؤلاء وخطأ غيرهم. لو قال سبحانه وتعالى عما تشركون، كأن غيركم ممن وقع في الشرك ليس معنيا ولا واردا في مثل هذا، وكأنه نوع من السكوت عن شرك غيرهم، نوع من السكوت عن شرك غيرهم. لكنه هنا عمم، أولا ناحية نفسية، تركهم عتابا عندما قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فخيبهم كأنهم غير حاضرين ولم يعتد بشركهم. شرككم هذا ليس بشيء، فغيركم أيضا أشرك. فالتسبيح والتنزيه لله عز وجل عن فعلكم الخاطئ الشنيع وعن فعل غيركم، فأنتم لستم أهلا بأن يلتفت أو بأن يهتم بكم. غيبوا في هذا المقام. لماذا؟ لحماية جناب التوحيد، لحماية جناب التوحيد وأهميته وعظمه، وأن الشرك أمر فظيع. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هنا سكت المؤلف عن الصور الأخرى، لكن نذكر بعض الصور في الالتفات. ويكون الالتفات أيضا من التكلم إلى الغيبة، من التكلم إلى الغيبة، كقوله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. من يبين الالتفات للسورة؟ تكلم، أين الغيبة؟ مقتضى الظاهر ماذا يكون النسق؟ ها؟ فصلي لنا إن أسلوب العظمة. الأصل مقتضى أن يقول إنا أعطيناك الكوثر فصلي لنا وانحر. انظر تنبه، التفت من التكلم إلى الغيبة. طيب فصلي لربي، يا ترى ما السر البلاغي؟ ما اللطيفة البلاغية وراء ذلك الالتفات الدقيق؟ تقرير العبودية لله عز وجل كيف؟ حتى لو قال لنا مثلا، أها أيوة أحسنت، يعني تقرير موضوع الربوبية، وأن الرب الذي، لأن معاني الربوبية الإنعام والخلق والرزق والسعة وغير ذلك من معاني التي تربي العباد ويعيشون ويحيون على أثار نعم الله عز وجل. هذا الرب الذي أعطاك ما أعطاك يستحق ماذا؟ الصلاة والعبودية، فصلي له أي لهذا الرب. فالمقصود هنا هو إظهار لفظ الربوبية واستصحاب معانيها الدقيقة المؤثرة على المصلي وعلى العبد نفسه، فهي من مقتضيات الألوهية، من لوازم الألوهية، من لوازم الربوبية. عبادة الله عز وجل إفراده وحده لا شريك له بالعبادة. فتأمل الدقيقة واللطيفة في هذه السورة. نعم صحيح، لكن الكلام على ما فقط الالتفات الواقع في فصلي لربك. لماذا لم يقل يعني مقتضى الظاهر أن يكون النسق جاريا على أسلوب التكلم؟ لكنه عدل، والعدول في الكلام الفصيح البليغ لابد أن يكون وراءه سر بلاغي ولطيفة وحكمة على العبد أن يتدبرها. لأن الله جل وعز قد قال عن كتابه: كتاب أنزلناه إليك مبارك لأي غرض؟ ليتدبروا آياته. وهذا الأسلوب الذي نعمله الآن والذي يعمله البلاغيون وعمل البلاغة وأثارها هو أسلوب التدبر، أسلوب التدبر، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. آية أخرى في من التكلم إلى الغيبة قوله جل وعز: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هل في الآية التفات؟ نعم من يبين؟ من أنك كثرنا ما شاء الله عليك، أنت متوقد في ذهنك، في أحد أيضا؟ أو نعود إليك؟ تفضل. ها؟ هذا الأول. أها، مقتضى الظاهر أن يقول ماذا أو أن يقال ماذا؟ رحمتي، من رحمتي. الأصل أو مقتضى الظاهر الكلام أن يكون في غير القرآن الكريم أن يقال مثلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمتي. إذن ما الغرض البلاغي وراء العدول عن التكلم إلى الغيبة؟ تعظيم. كيف وقع نسبة الرحمة إلى الله عز وجل؟ تعظيم بذكر اللفظ الجليل، الاسم الجليل، بالنص عليه بإظهاره لتربية المهابة في القلوب وتعليق العباد الذين أسرفوا على أنفسهم بالله وحده لا شريك له، بالله وحده لا شريك، لأن الله عز وجل إذا ذكر فإن القلوب ماذا؟ تهفو إليه. إذا ذكر لفظ الجليل تهفو إليه وتخشع وتقبل عليه جل وعز. فأريد ربطهم بالله عز وجل على سبيل الألوهية، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له، ومن أراد رحمته في حال معاصيه وتخبطه واضطرابه لا ييأس. وهذه من أرجى الآيات في كلام الله عز وجل، فإن الله عز وجل في تلطفه أمر رسوله عليه الصلاة والسلام أن يقول بأن الله عز وجل خاطب عباده حتى العاصين. هنا تلطف من الله سبحانه وتعالى اللطيف الخبير، قال يا عبادي الذين أسرفوا، ليس المتقين فقط خطابه من باب التكريم، حتى العصاة، وفي ذلك من جات وفتح نوافذ لكل من عصى الله أو زلت قدمه أو وقع في معصية، عفى الله عما سلف، عفى الله عما سلف. ولهذا خاطب الله عز وجل عباده المؤمنين في سورة التحريم، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله جميعا، في قول في يا أيها الذين آمنوا توبوا
إلى الله توبة نصوحة، توبوا إلى الله
توبة نصوحة، أحسن، توبة نصوحة. فهو يخاطب المؤمنين، يخاطب المؤمنين، وإذا كانوا تائبين توبة نصوحة فتكون يكون الأمر هنا ماذا الغرض منه؟ الدوام. وإذا كان الخطاب لمن؟ للمسلمين الذين وقعوا في معاصي، الانخلاع من تلك المعاصي والتوبة إليه. فالشاهد من الآية الكريمة هو أسلوب الغيبة، العدول إلى أسلوب الغيبة بعدما ذلك التكلم لغرض بلاغي، وهو إظهار لفظ الجلالة وتعليق العباد به وعدم اليأس من هذا الأمر في مسائل المعاصي. من الغيبة إلى التكلم من أنواع من الصور الأخرى، الصورة الرابعة الالتفات من الغيبة إلى التكلم، من ذلك قوله جل وعز والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها، فأحيينا به الأرض بعد موتها. هذا من ماذا؟ من الغيبة إلى التكلم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. أين وقع الالتفات في الآية؟ أين وقع؟ أسلوب الغيبة. الآية في أولها مفتتحها على أسلوب الغائب، والله الذي أرسل الرياح فتثير، أحسنت. هنا التفت إلى التكلم، تكلم بأسلوب العظمة، بأسلوب العظمة عندما قال فسقناه وأيضا فأحيينا. ما الغرض البلاغي من طيب مقتضى الظاهر؟ ماذا كان يمكن أن يقال؟ أيوة، فساقه فأحيا به، نعم، فساقه فأحيا على أسلوب الغيبة، لكنه وقع هنا الالتفات إلى أسلوب التكلم بضمير العظمة. طيب ما الغرض البلاغي يا ترى في هذا الالتفات؟ وأيضا إسناد فعل السياق، سياق السحب والخير والغيث إلى الله عز وجل بأسلوب العظمة لربط العباد به. السائق بأمر الله عز وجل الرياح أساسا، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأرسلنا الرياح لواقح، لكنه هنا ما دام في حياة وفيه موت وفيه رزق وكذا، أسند فعل سبب الرزق إليه صراحة لا مجازا. ولهذا تلحظون في آيات الغيث وآيات الأمطار وما تعلق بها، تجد أن فعل وقوع تلك أو هذه الظاهرة العظيمة تسند إلى الله عز وجل حقيقة أو إلى ضميره أو إلى ضميره. في آية النور: ألم ترى أن الله يزجي، أن الله يزجي، أرسل إلى الضمير العائد إلى الله عز وجل سحابا ثم يؤلف بينه، أيضا التأليف ثم يجعله، أيضا الجاعل هو الله. ولهذا تدرك خلل وخطأ الذين يتوقعون في الأرصاد الجوية، الخلل الذي يقع في بعض المتحدثين في الأرصاد الجوية أو المحللين للأمطار أو غير ذلك. كيف يقع هذا عندهم؟ يقع يقول يتقدم منخفض جوي على تونس أو ليبيا أو مصر أو الشرق الأبيض، شرق البحر الأبيض المتوسط، فتتكاثر به السحب أو تتكاثر أو يسبب تكاثر السحب وينزل أمطارا أو ثلوجا أو كذا في على الجبال أو كذا. أسند المتحدث هذه الأفعال إلى المنخفض الجوي أو إلى الرياح القطبية أو إلى الرياح الحارة أو الجافة وكذا. والرياح وتلك هي معاني لا تحرك ذاتها ولا تملك دفعا أو سوقا أو إنزالا، وإنما الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا تلحظون في آية الغيث: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأنزل. تلاحظون في مسائل الحياة الكبرى التي منها الأمطار والحياة والرزق يسند الفعل حقيقة إلى الله عز وجل، إما لاسمه الظاهر أو لضميره أو لضميره. فهنا أراد أو من الأغراض البلاغية في هذا استحضار أسلوب العظمة في السياق والإحياء. من ذلك أيضا قوله جل وعز: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم، إنه هو السميع البصير. أين وقع الالتفات في أول سورة الإسراء؟ أين وقع الالتفات في أول سورة الإسراء؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ها؟ طيب، سبحان الذي أسرى بعبده، أيوة غيبة، هذا غيبة إلى الآن، ليلة من المسجد الحرام الذي باركنا، انتقل من الغيبة إلى الخطاب، إلى الخطاب الذي باركنا حوله لنريه، أيضا استمر في الخطاب لنريه من آياتنا إنه، التفات آخر عاد إلى الغيبة. ها؟ هنا سبحان الذي أسرى بعبده، هنا ماذا؟ من الغيبة إلى التكلم، إلى التكلم، باركنا نحن، نعم، إلى التكلم، الكلام على التكلم، ثم عاد من التكلم إلى الغيبة، الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه، مقتضى الظهر أن يقول ماذا؟ إننا، لكنه عدل إلى أسلوب الغيبة كما بدأ في أول الآية، في أول انتقال من غيبة إلى تكلم إلى غيبة في آية واحدة، في آية واحدة. أنا نسيت أيضا أن أذكر لكم في الآية السابقة، آية المطر، أن في أولها التفاتا من التعبير عن الماضي والانتقال إلى التعبير بالحاضر أو الفعل المضارع، في قوله جل وعز: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا. مقتضى الظاهر أن يكون ماذا؟ والله الذي أرسل الرياح فأثارت
سحابا فأثارت سحاب مقتضى النسق على البناء للمضي في أول الآية والله الذي أرسل لكنه عدل عن ذلك لأي غرض. فهذا خروج بالكلام من على خلاف مقتضى الظاهر ليطابق مقتضى الحال لتحقيق الغرض البلاغي. ما هو يا ترى؟ والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا مقتضى الظاهر الله والله الذي أرسل الرياح فأثارت سحابا فسقناه. جميل, يدل على الفعل المضارع في اللغة العربية يدل على أمرين أو على صورتين أو على لطيفتين. الأول الدلالة على التجدد والحدوث, التجدد والحدوث في الفعل نفسه. الفائدة الثانية استصحاب أو استحضار الصورة, كأن هناك لقطة. عندما تفرق بين أن تقول جاء فلان وقد ضحك وقد ضحك, وبين أن تقول جاء فلان يضحك, كأن أسنانه البيضاء وشفتيه أمامك يعني مسفهلة بالضحك. فمن فوائد الفعل المضارع أنه يستصحب الصورة أمامك يعطيك إياها كأنك تشاهدها. ونظرا إلى أن مشهد السحب عندما تثار وتتكون وتتراكم ويكون فيها البرق والرعد والهز والمطر وغير ذلك حالة كونية ربانية عجيبة جدا. هذه السماء الهادئة الزرقاء لطيفة من اللطائف بقدرة الله عز وجل تتكاثر السحب, عملية التكاثر ثم التراكم ثم تغير الأجواء حتى يصبح النهار كالليل ويصبح الليل بالبرق كالنهار. هذه العملية ليست عادية, آية كونية عجيبة جدا. ولهذا لفت الأنظار إليها جل وعز فعدل عن الماضي لاصطياد هذه الصورة فتثير. تأمل أيها المتأمل هذه الإثارة العجيبة, الرياح أصلها رطوبة سيقت مع برودة قابلتها رياح أخرى باردة فتناطحت الرياحان, الرياح الجنوبية الغربية مثلا الرطبة الندية مع الرياح الشمالية الغربية أو الشمالية أو الشمالية الشرقية الباردة الجافة تناطحت فاختلفت الطبائع فتكونت السحب بإرادة الله عز وجل. هذه العملية التكوين والتراكم والتراضع بين السحب أنفسها والإثارة ثم البرق الذي يقع فيها ثم المطر الهاطل الغزير منها ثم البرد الذي قد يقع من بعض السحب الركامية القوية, هذه آيات عجيبة تستحق الإثارة وتستحق النظر والاصطياد والتعجب والتسبيح بحمد الله عز وجل. ولهذا قال ويسبح الرعد بحمده, إذا كان الرعد نفسه هو معنى المعاني يسبح فكيف بالمخلوق الذي بين الله عز وجل له صورة تسبيح وأعطاه آلة التسبيح وهي اللسان. فهذه من صور خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر بالتعبير عن الماضي بالفعل الدال على الحال أو الاستقبال لتحقيق ذلك. نعم. سورة الإسراء ما الغرض البلاغي من الالتفات فيها أولها سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله, التعظيم, تعظيم ماذا؟ نعم, هو فيها إشارة إلى تعظيم الله عز وجل أولا وأنه الذي فعل ذلك جل وعز بقدرته العجيبة. الأمر الثاني أن فيه ماذا؟ إشارة إلى تشريف الأقصى, إشارة إلى تشريف المسجد الأقصى بالنص على البركة فيه بأسلوب العظمة التي لا ينازع الله عز وجل فيها ولا لأحد أن يشك في البركة التي أنزلها الله عز وجل في المسجد الأقصى وما حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا أيضا أسلوب العظمة. وأن ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء إسرائه ويعراجه عبر السماوات إلى السماء السابعة آيات عظام لنريه. فالمتحدث جل وعز أو المتكلم هو الله سبحانه وتعالى بأسلوب العظمة, فالعظيم آراء أو أطلع النبي عليه الصلاة والسلام على آيات عظام, على آيات عظام. ثم قال لنريه من آيات إنه هو السميع البصير, عاد لأسلوب الغيبة مرة أخرى ليطابق أول الآية, ليطابق أول الآية وفي الوقت ذاته ليخلع عليه جل وعز الأسماء اللائقة به، إنه هو السميع البصير. الأسلوب الخامس الانتقال من التكلم إلى الخطاب، من التكلم إلى الخطاب. من شواهد ذلك قوله جل وعز قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، ولا تكونن من المشركين. أين وقع الالتفات؟ قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. إني التكلم وهو على لسان المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم أي نعم، الخطاب من الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما السر البلاغي في هذا الالتفات؟ ما السر البلاغي وراء هذا الالتفات؟ التحذير من ماذا؟ خطورة الشرك، وأن مقام التوحيد مقام عظيم، وأن مقام الشرك وما تعلق به لا يهادن أحد حتى أنت يا رسول الله. إذا كان هذا التحذير للنبي عليه الصلاة والسلام ومقامه عند الله عز وجل معروف المقام، فكيف بغيره؟ فكيف؟ إذن التحذير ليس للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يراد تحذير أمته من باب تحذير الأعلى في الكمال في الصفات، تنبيها على أن الأقل منه هو الأولى بالتحذير، هو الأولى بالتحذير، وأن مقام الشرك لا مهادنة فيه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه لفتة، ومقتضى الظاهر ماذا يقال؟ قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا أكون ولا أكون من المشركين، ولا أكون من المشركين. نعم هذا مقتضى الظاهر، لكن انظر إلى اللطيفة البلاغية العجيبة في ترك الأسلوب الظاهر السابق والالتقال إلى ما يطابق مقتضى الحال والمقصد الأساسي وحماية جناب التوحيد والتفضيع من شأن الشرك من أي كان، من أي كان. نعم أي نعم صحيح صدقت، يعني حالك هذه وهي ترك الشرك واجتنابه لا تقترب منها، لا أنت ولا أحد من أمتك، لا أنت ولا أحد من أمتك. وأيضا أكد هذا بنون التوكيد الثقيلة المشددة ولا تكونن، فهذا زادت التحذير تحذيرا والقوة قوة في الزجر والردع عن ذلك. أيضا من ذلك قوله جل وعز ما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. انتقال من ماذا إلى ماذا؟ من التكلم إلى الخطاب، إلى الخطاب. مقتضى الظاهر ماذا؟ أي أحسنت، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه أرجع أو إليه أرجع، وإليه أرجع أو أرجع. طيب التفت إلى الخطاب هنا، ما الغرض البلاغي وراء هذا الالتفات؟ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، التهديد،
التنبيه،
التنبيه، التنبيه. نعم التنبيه، تنبيه من؟ تنبيه المخاطبين، تنبيه، هو يدعوهم، هو الآن هذا الداعية يدعوهم، وما لي لا أعبد الذي فطرني، يريد أن يقول إن المعبود هو الله عز وجل وحده لا شريك له، وهو الذي فطرني وفطركم لأنني من جنسكم، لأنني من جنسكم، فهو فطرني وفطركم، فهو المستحق وحده لا شريك له بالعبادة. كيف ذلك؟ قال إليه ترجعون، ليس فقط أن لو قال أرجع قالوا أنت لحالك ما رح يحاسبك ربك، لكن نحن لا، غيرك، نحن غير، لا قال وإليه ترجعون، لست أنا الذي أرجع، كل الناس، كل المخاطبين وأنتم أول من يخاطب بهذا، فرجوعكم ورجوعي أيضا كلنا بين يديه جل وعلا وإليه ترجعون. فالخطاب أراد أن يقضي على شبهة أن الرجوع يخصه وأنهم ناجون من ذلك أو بمنأى عن ذلك، فأراد أن يفطن أذهانهم وأن يدغدغ عقولهم ومشاعرهم وأن يحرك أشجانهم إلى مسألة التوحيد وإلى الإسلام وإلى أن الحساب غدا لا يخصني بل يشملكم ويشملنا جميعا. شيء هو في البداية أراد أن هو يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل، وما لي لا أعبد، ذكرهم بالعبودية الذي فطرني، يعني أن كل من فطره الله عز وجل وخلقه يلجأ إلى خالقه ويعبده وحده ولا شريك، لماذا؟ لأنه سيرجع. فلو قال ومشى على الأسلوب على مقتضى الظاهر وإليه أرجع ما كان في إثارة، ميزة أسلوب الالتفات أنه يثير ويطري الأسلوب وينوع ويتفنن المتكلم بصور التعبير فيوظفها للمقام والمقصد الرئيس في هذا الأمر. طيب بقيت صورة الأخيرة، ماذا قال المؤلف في الهامش؟ اقرأ.
أحسن الله إليك. قال وجميع أمثلة الالتفات موجود في القرآن عدا الالتفات من الخطاب للتكلم، ومثاله قول من يخاطب نفسه لا تحزني يا نفس ثم يقول أتوب إلى الله.
لا تحزني يا نفس وأتوب إلى الله، هو يريد أيضا نفسه، ومقتضى الظاهر في المثال أن يقول ماذا؟
توبي
إلى الله، توبي إلى الله. لكن يوجد ما هو أبلغ من هذا، شاهد قرآني على ما ذكر المؤلف أنه لم يجد في القرآن شاهدا، أو أنه لا يوجد في القرآن شاهد على الالتفات من الخطاب للتكلم، وهي إلى ربك راضية مرضية. النسق هو النسق، لا، في قوله عز وجل واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، إن ربي رحيم ودود. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ثم قال إن ربي رحيم ودود. هنا التفات من ماذا إلى ماذا؟ خاطب قومه واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، هذا خطاب خاطبهم، ثم التفت قائلا إن ربي رحيم ودود، هذا التفات من الخطاب إلى التكلم. والمؤلف قال إنه لا يوجد في القرآن، بل هذا موجود في القرآن، ما الغرض البلاغي يا ترى في هذا الالتفات؟ بإن المؤكدة غير التأكيد، هو ترى موضع اجتهاد يا أخوان، ما فيه يعني عندما يقال السر باللغة اللطيفة لا يعني مثل قواعد النحو الفاعل مرفوع يمكن يجي منصوب وكذا، في النحو الفاعل مرفوع مرفوع ما في كلام، بمعنى أنك لا ألزمك بعبارة مقيدة، إنما المقصود أن تدور حول الحمى أو تصيد المعنى بأي لفظ درت أو عبرت أو شرحت يصح. فقواعد البلاغة إرشادية وفي الوقت ذاته مرنة تفتح باب الاجتهاد في التعبير. نعم. ها أيوة. لا هذا يعني فيه معنى عقدي دقيق، فيه معنى عقدي دقيق، فمن يلتفت إليه. طيب وبناء عليه، طيب لو قال إن ربكم أنت تدور حول الحمى ولم تصل إلى المرعى، لم تصب المرعى، نعم قريب قريب لكن ليس، نعم أيوة أحسنت، أحسنت أحسنت. وقال واستغفر ربكم ثم توبوا إليه. لو قال إن ربكم رحيم ودود، بعض الجهل منهم يقول نحن نرب أو نعبد أربابا، نعبد أربابا خلاص ما دام إنها ودود يعني رحيم ودود، دعنا وشأننا سنستغفر هؤلاء ونطلب منهم المغفرة وغفران الذنوب ونتوب إليهم. لكن المعنى عقدي دقيق جدا، دقيق جدا. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي الذي أرسلني إليكم وأمرني بتقرير التوحيد فيكم وأن تعبدوه وحده ولا شريك له هو الرحيم الودود، لا مربوباتكم ولا معبوداتكم ولا ما تلجؤون إليها ليلا ونهارا وسرا وجهارا. دقيقة جدا دي، لا شك هي تطرية تغيير الأسلوب. ثم اختيار الاسمين الجليلين، اختيار الاسمين الجليلين في قوله رحيم ودود في مناسبة الاستغفار والتوبة. المستغفر عنده ذنوب، قد يداخله الشيطان يقول شو أنت فعلت وترك، ما استمر على راح لي راح خليك، بلا ربي رحيم بالمؤمنين، لطيف بهم ودود، فأكد معنى الرحمة وزيادة فيها دقة الودادة، دقة يعني رحمة وزيادة في هذا المقام. فهو إنقال أو انتقال به من حمأة الشرك أو الضلال أو الحيرة أو الاضطراب، وخلعهم عن مربوباتهم، خلعهم عن مربوباتهم وصرفهم إلى ربه جل وعز الذي أرسله إليهم بالهدى والنور والتقوى وأمرهم بتقوى الله عز وجل. مثل ذلك قوله جل وعز فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي قريب مجيب. فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي قريب مجيب، فأمرهم هنا انتقال من الخطاب يعني أمامه فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي قريب مجيب، ليبين لهم أن ربه جل وعز الذي أرسله إليهم هو الذي أمرهم ودعاهم للاستغفار، طلب المغفرة منه وحده ولا شريك له، والتوبة منه أو التوبة إليه جل وعز، وأنه جل وعز قريب من عباده، قريب أقرب إلى أحدنا من حبل الوريد. فقال قريب مجيب، جمع بين اسمين جليلين، اسمين جليلين، وهو قريب ومجيب متناسبان، لأن القريب هو المجيب. لو دعوت إنسان بعيد تقول تيأس بعيد ما أسمع صوته، ولكن مثلا لو على مستوى البشر، لكن الله عز وجل أقرب إلى أحدنا من حبل الوريد، ما عليك إلا أن تدعوه فيستجيب لدعائك في أثناء سجودك، في أثناء طوافك، في أثناء صيامك، في أثناء عباداتك، في الشدة والرخاء وفي اللأواء وفي غير ذلك. فهو جل وعز قريب من العباد، يسمع الكلام جل وعز، وهو قريب من عباده المتقين. وأمن يجيب المضطر إذا دعاه، فلا أحد غيره يجيب هذا الجواب. أنتم أخذتم نماذج من خصيصة من خصائص علم المعاني فقط الالتفات، وعرفتم كيف تتغلغل في معاني الإعجاز، وكيف تكشف لكم صفحات رائعة جدا. وهذا هو علم البلاغة الذي قلت لكم إنه علم قرآني قبل أن يكون شيئا آخر. وكثير من الناس لا يفقه دقائق هذا العلم، ولا يتنبه إلى اللطائف العجيبة التي تزيد الإيمان بالله عز وجل، وتزيدك ثقة بقوة اللغة العربية وسر اختيار الرحمن جل وعز لأن تكون لغة كتابه ولسانه بيانه جل وعز. ولهذا أوصيكم بتقوى الله عز وجل والحرص على هذه اللغة، اللغة العربية، لأنها مفتاح التنزيل ومفتاح المعاني. هذه المعاني كيف تستدر بهذه الدقة؟ وهذه أساليب عربية عند العرب. فالله عز وجل عندما أنزل كتابه بلسان عربي، أي على نسق طريقة العرب في بيانها وكلامها، بهذه الأساليب لتحصيل المقاصد وتربية النفوس على مراد الله جل وعز. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من عباده المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يجعلنا ممن علمه فنفعه علمه، وممن وفقه وزاد توفيقه، وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى، وأن يحفظ بلاد الحرمين بحفظه، وأن يكلأها برعايته وتأييده ونصره، وأن يحفظ جميع بلاد المسلمين من الزيغ والضلال والفتن والاضطراب، وأن ينصر المسلمين أجمعين على من ابتغى بهم شرا أو أراد بهم كيدا أو ضرا، وأن يحفظنا أجمعين بحفظه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.